بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين تقدم أن الإباحة قد يكون لها معنيان يمكن أن تطلق على معنيين وذكرنا المعنى الأول للإباحة ونبهنا إلى بعض المطالب فيه. المعنى الثاني للإباحة هو الإباحة بالمعنى الأعم، ومرادنا من ذلك الإباحة التي يقصد بها مطلق عدم الإلزام، سواء كان الفعل مستحبا أو كان الفعل مكروها أو كان الفعل مباحا بالإباحة بالمعنى الأخص في مقابل هذا المعنى من الإباحة. ففي الحقيقة الإباحة بالمعنى الأعام هي ليست حكما في مقابل الأحكام الأخرى، وإنما هي عنوان صالح للانطباق على ثلاثة من الأحكام، لأن كل مستحب يمكن أن يندرج تحت الإباحة بالمعنى الأعم لأنه ليس فيه إلزام، ولأن كل مكروه فهو كذلك، والمباح بالمعنى الأخص أوضح اندراجا تحت هذا العنوان من غيره. ولعل الأنسب بظواهر الكتاب والسنة المتضمنة للفظ الحل أو مشتقاته هو هذا المعنى، معنى الإباحة بالمعنى الأعم وليس الإباحة بالمعنى الأخص. مثلا قوله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. بعد أن استعرضت الآية، آية طويلة، بعد أن استعرضت الآية العناوين المحرمة في النكاح بيّنت أن ما عداها محلل. بلا ريب أن بعض المحلل الذي هو يندرج تحت هذا العنوان أن بعضه مستحب وبعضه وأن بعضه مكروه، وعادة ما يكون بعضه أيضا مباحا، ليس فيه العناوين الاستحبابية وليس فيه العناوين الوجوبية المكروهة. وأيضا قوله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. تحليل الطيبات الظاهر ينطبق على المستحب بشكل واضح، وعلى المباح بالإباحة بالمعنى الأخص أيضا، بل بحسب الظاهر ينطبق حتى على المكروه إنه محلل. على أي حال قد واحد يقول: لا، هذا تعبير الطيبات ما ينطبق على المكروه، بعد ما عندنا غرض في كلمة الطيبات. المهم بحثنا أين؟ بحثنا من حيث الحل، معنى الحل. معنى الحل هو بحد نفسه صالح للانطباق حتى على المكروه، لكن ربما هذا الشطر من الآية الشريفة لا يشمل المكروه، لأن المكروه ليس طيبا من جهة متعلقه لا من جهة نفس معنى الحل. واضح إن شاء الله. وأيضا الشطر الثاني من الآية وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. طعام حلال، هذه الحلية هنا صالحة لأن تتصادق مع المستحب ومع المكروه. أنا أوضح بعد ذاك باعتبار طيبات قد ميش من المكروه، ولكن هنا طعام أهل الكتاب محلل. محلل يعني مو معنى ذلك أنه ليس فيه مكروه، يعني هذه الآية ما تشمل المكروه من طعام أهل الكتاب. واضح إن شاء الله. بعبارة مختصرة أن النظر في استعمال الحلال والحل في النصوص يورث عند الناظر فيه اطمئنانا، لأن الحلية هي ما يقابل الحرمة، فربما ما تكون متصادقة مع الوجوب، وفي بعض الأحيان قد يكون حتى تنطبق مع الوجوب، يعني كأن هناك تضاد بين الحلال والحرام. واضح إن شاء الله. ما أكثر النصوص في ذلك، خلني نستعرض بعض النصوص. فمثلا ما رواه في المحاسن البرقي رحمه الله عن أبيه عن يونس بن عبد الرحمن عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: سارعوا في طلب العلم، فوالذي نفسي بيده لحديث واحد في حلال وحرام تأخذه عن صادق خير من الدنيا وما حملت من ذهب وفضة، وذلك أن الله يقول: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فلاحظوا تعبير حلال وحرام، وحسب الظاهر هذا يشمل الأحاديث التي ترتبط ببيان معالم الدين الشرعية، يعني في الجانب الشرعي من معالم الدين. وما رواه أيضا في المحاسن عن محمد بن عبد الحميد عن يونس بن يعقوب عن أبيه قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن لي ابنا قد أحب أن يسألك عن حلال وحرام لا يسألك عما لا يعنيه. هذه الجملة أرجو أنه يهتم بها الطلبة جدا، تحدد لهم أولويات العلم، وإن كان هذا مو داخل بصلب المطلب، لكن هو يفترض أن يكون داخل بصلب الاهتمام الحوزوي، لأن العلم كثير والعمر قصير. فهذا الحديث يفترض أن يكون في ضمن ما يحدد لنا أولويات البحث وأولويات الاهتمام بالمعارف الدينية. تدرون يصير بعض الأحيان غلو إفراط في بعض الجوانب والاهتمام بها على حساب هذا الجانب، بل في بعض الأحيان يصير هجوم ونقد لاذع للفقه والفقهاء والاهتمام مثلا بمسائل الحلال والحرام وتسطيح لهذه القضية، هذا ظاهر الشريعة، هذا الأمور القشرية، مو هو هذا المضامين، إلى آخره من الكلام الكثير الذي لا ينسجم من نتيجة مع هذه الرواية التي سبق أن تابعنا سندها وطرقها ووجدنا أنها تامة الاعتبار، ويوجد لها أكثر من طريق ومروية بألسن مختلفة. يعني أن الرواية شخص آخر كان حاضر المجلس أيضا روى الرواية حسب الله، مو فقط هو صاحب الشأن. واضح إن شاء الله. لأن هنا هو يقول: قلت لأبي عبد الله إن لي ابنا. عندنا رواية أخرى يقول: كنت عند أبي عبد الله فسأله فلان وقال له كذا. حتى لو ما كانت هي نفس الواقعة، لكن هو المضمون نفسه لأنه ذيك يقول لعله ابن أخي أو هذا يقول ابني. على كل حال يعني قد يكون يوجد فروق. على أي حال نرجع إلى صلب المطلب. على كل حال احنا ناخذ الاستعمالات، ولا هذه القضايا بعد موجودة متواترة. يعني احنا هنا ركزنا على السند من أجل إقامة الحجة في أولوية في الأولويات، بعد من أجل المفردات وال يعني ظواهر الكلمات، بعد ما نحتاج كثير إلى الوقوف عند السند. إن لي ابنا قد أحب أن يسألك عن حلال وحرام، لا يسألك عما لا يعنيه، قال فقال لي، وهل يسأل الناس عن شيء أفضل من الحلال والحرام؟ على أي حال والنصوص هنا كثيرة جدا، فقط أنتم في مثلا وسائل البحث المعاصرة ابحثوا عن كلمة الحل والحلال وأحل ويحل وإلى آخره، ستجدون أنها في الأعم الأغلب لا تختص بالإباحة بالمعنى الأخص. قال المرزا القمي رحمه الله في غنائم الأيام، خدمتكم. طبعا لكن إقرار الإمام أيضا ينفع، كلام السائل إذا سكت عنه الإمام وأقره أيضا ينفع. طبعا هنا ما دام سألتم خلي نغني الموضوع. السائل عندما سأل عبر لا يسألك عما لا يعنيه، وكأنما عدا الحلال والحرام لا يعني، كأنه عنده هكذا قاعدة أن الأمور نحوان، نحو له أثر وفيه فائدة يفترض أن يعتنى بها، ونحو آخر لا ينبغي أن يعتنى به، والحلال والحرام هو هذا الذي ينبغي أن يعتنى به فقط، لأنه تعبير لا يسألك عما لا يعنيه، يعني هذا ما يخصك، أنه ما الإمام عليه السلام في الجواب لا ردع السائل تماما ولا أقر تماما على ما قال. إذا واحد يدقق، لأنه ماذا الإمام بيّن أولوية الحلال والحرام ولم يلغي أهمية بعض البيان، مثلا بعض الحقائق الدينية عدا الحلال والحرام، لأنه شنو صار التعبير في الجواب؟ وهل يسأل الناس عن شيء أفضل من الحلال والحرام، فبيّن الأفضلية ولم يلغي الأمر تماما ويعتبر أيضا هذا ما مرغوب وما مطلوب. واضح إن شاء الله؟ في إجابة الإمام فيها نحو إمضاء في الجملة، بعد مو بالجملة لكلامه، والمهم هو كما ذكرتم هو جواب الإمام عليه السلام. قال المرزا القمي رحمه الله في غنائم الأيام من الكتب الفقهية النفيسة، قال وأما ما اعترض بعضهم، هو في سياق بحث فقهي يعني بعيد عن بحثنا الأصولي وتحليلنا وتقسيمنا للأحكام، لكن هو إحنا من خلال هذا قد نلمح بعض ما نحن بصدده. قال وأما ما اعترض بعضهم على صحيحة محمد بن عبد الجبار بأن نفي الحلية لا يفيد الحرمة، فإن انتفاء الإباحة بالمعنى المصطلح يحصل بثبوت الكراهة أيضا. رواية محمد بن عبد الجبار يعني ما صار حاجة لأنه نجي نذكر كل التفاصيل، لكن واضح أن رواية محمد بن عبد الجبار المشار إليها في الكلام هي رواية تنفي الحلية. يبدو أنه أكو مشكلة تعارض وكذا، كيف يجمعون بين النصوص؟ فبعض مثلا ذوي النظر قالوا نفي الحلية يمكن أن يجتمع مع الكراهة، لأن معنى نفي الحلية يعني نفي الإباحة بالمعنى المصطلح. يعني ماذا يعني نفي الإباحة بالمعنى المصطلح؟ يعني نفي الإباحة بالمعنى الأخص اللي هي في عرض الأحكام الأربعة الأخرى. صحيح؟ المرزا القمي رحمه الله في مقام الجواب على هذا الكلام، في مقام رد هذه الفكرة ماذا قال؟ وأما ما اعترض بعضهم على كذا فإن انتفاء الإباحة بالمعنى المصطلح يحصل بثبوت الكراهة أيضا، فهو في غاية الوهم، هكذا عبر، قال فهو في غاية الوهم، لأن المتبادر من الحلال هو الإباحة بالمعنى الأعم. لاحظوا هذا المطلب اللي احنا الآن كنا نأشر إليه، لأن المتبادر من الحلال هو الإباحة بالمعنى الأعم، بنفيها تثبت الحرمة. واضح إن شاء الله، الشاهد في كلامه جدا مناسب لما نحن بصدده.
خدمة يعني تقول هذا مصطلح ما كان تلم إلى
أحسنتم، يعني احنا هذا اصطلاحنا، أحسنتم، هذا اصطلاحنا الأصولي، هذا مو نحمل على كلمات الأئمة صلوات الله عليهم، لأنه الظاهر من الإباحة والحلية في كلام الأئمة صلوات الله عليهم هو بمعنى العام، هذا اللي هو أشرنا إليه. فإحنا عندنا بعض الأحيان شغل بمصطلحنا يترتب عليه آثار، نريد نميز بين الأحكام، نريد نعرف أنه من نستنبط هذا يرجع إلى أي حكم من الأحكام، كلش مفيد أن نصطلح، ولكن ينبغي أن نعرف أن اصطلاحنا هذا ينفعنا في حدود ما احنا نتخاطب فيما بيننا علميا، او نفكر لاجل تمييز الاحكام الخمسة عن بعضها، هذا مفيد جدا، ولكن ينبغي ان لا يتضخم الامر ويتحول هذا المصطلح كأنه الى ظهور تبادر نحمل على كلمات الائمة صلوات الله عليهم فضلا عن كلمات الكتاب العزيز. فعبارته يقول فهو في غاية الوهن، هذا التعبير. احنا البعض يقول انه الفقه القديم من سمات البحث فيه انه في بعض الاحيان تشعر ان هناك نقد لاذع فيما بين الفقهاء انفسهم في طرح الافكار الفقهية، وهذا الامر قد لا يناسب الموضوعية الاكاديمية، وقد لا يكون مثلا حسنا من حيث ان مثلا هذا ما باحترام للرأي الآخر وما أشبه ذلك من الأمور. صحيح، هذه كلمة تقال ومطلب يطرح يساور النفس شيء من ذلك، يعني أنت من تقرأ مثلا المستمسك أو تقرأ كلام مثلا تقريرات السيد الخوئي أو أمثاله من المعاصرين مثلا مصباح المنهاج للسيد الأستاذ ما أدري كذا، الكتب المطبوعة حديثا تشوف قليل بها هذه النبرة الشديدة. أما من تقرأ المناهل وتقرأ الرياض وتقرأ ما أدري كذا تشوف بعض الأحيان الكلام شديد، أما بعض الأحيان من تقرأ كلام صاحب الكفاية فهذا لا يصدر من كذا، بعد بالكم من عاقل فضلا عن فاضل، بالكم مثلا بعض التعبيرات. هذا الأمر احنا مرة ندرسه، هذا فائدة مهمة، وإحنا هذه من الأمور التي هي ينبغي أن نقف عندها ونتأمل فيها وندقق فيها ونكون موضوعيين فيها، وإن كان هو أيضا استطراد لكن هو جدا مفيد. إحنا في بعض الأحيان قد يكون يصير بناء على احترام أي رأي مهما كان ضعيفا أو قويا، ولكن هذا سيجعلنا نخسر جانبا من الحقائق الموضوعية العلمية. يعني إذا ما يصير تقييم للرأي ودرجة أهميته، هذا بالحقيقة راح يصير نقص في المعلومة عنه. صحيح، بيان، أنا لا أقبل كل ما يصدر من القدماء بنحو مطلق على هي طريقتهم الحادة في بعض الأحيان، أنا أيضا يعني عندي ملاحظة في ذلك، عندي تحفظ على بعض ما يقال عند القدماء عند المعاصرين، ماكو فرق يعني هي القضية، ولكن بعض الأمور هي متحولة إلى سمة وطبيعة في النقد حادة، هذه قطعا ما مقبولة يعني مو مناسبة، لكن بعض الأمور هي ترجع إلى تقييم المطلب الآخر، فإذا احنا هو المطلب ضعيف جدا وموهون جدا لأنه ينطلق من خلل المفروض الأهل المقدمات ما يقعون به أن يميزون وهو التمييز. هذا بالمنطق احنا ندرسه، انه المصطلح يصير ظاهر عند اهل الاصطلاح ما يصير ظاهر عند اهل اللغه، صحيح لو لا؟ فاذا صار عند الانسان وهو يناقش امورا عليا ترجع الى التفقه والى بيان مثلا بعض المطالب ويؤدي الى خلل من هذا القبيل، هذا نقول عنه في غايه الوهن لا باس. اما ان نقول له هذا في مثلا في غير محله، هذا مناقش بس، نقول مناقش يعني احنا ما بينا قيمته ودرجته واهميته العلميه، بينما بيان القيمه العلميه وانه هذا ضعيف جدا، هذا جزء من الفائده وجزء من الموضوعيه. الموضوعيه ايش تقتضي؟ انه انت تحفظ الموضوع وخصوصياته بشكل وافر، فلا يوجد أصالة مثلا التقدير والتقديس والاحترام، ولا يوجد أصالة التقليل والانتقاص والإغراق مثلا في الكلام اللاذع، لا هذا السليم ولا ذلك السليم. السليم ماذا؟ أن تقيم الأمور بشكل موضوعي، فإذا كان يوجد خلل ناشئ من هذا الخلل المنهجي، يعني واحد يجيك مثلا بالفقه بدل أن يستدل بالظهور هو يرجع استدلال القياس أصلا أو استحسان، هذا أنت ما تقدر تتعامل وياه. مثل ما واحد يبين نقطة ظهورية أنت عندك إشكال عليها، وأي فرق؟ ذاك عنده خلل منهجي، ذاك عنده أصلا خلل في أصل رؤيته. واحد مثلا ما عنده تعبد، بعض الآراء والمطالب التي تطرح ناشئة من ضعف التعبد، يعني ضعف اليقين ضعف الإيمان أصلا، هذا اللي هو ضعيف اليقين وضعيف الإيمان، هذا نعامله مثل ما نعامل واحد عنده مطلب لكن المطلب فيه مناقشة، مطلب عميق دقيق كذا فيه لكن بمناقشة، هذا مثل ذاك مو صحيح. يبقى بعض الأحيان الإنسان قد يشتبه، هو يتعصب لرأيه كذا، هنا لازم يصير حذر الإنسان جدا، يصير حذر، وهي واحدة من الأمور اللي هي تعبر عن درجة موضوعية الإنسان ومدى عدالته العلمية، هو أن الإنسان يقرأ كتبه أو يتناقش وياه أو يتباحث معه حتى يشخص هذا الأمر، لأن هناك مزالق في هذا المجال خطيرة، وإحنا عندنا مو العلم فقط هو المهم، إحنا عندنا أيضا الجانب الوثوق بالعالم ودرجة العدالة العلمية، هي هذه جزء من الأثر في يعني جزء من ذي الأثر في الفقاهة، لأنه الأثر هو يكون ليس للفقاهة صرفا وإنما للفقاهة، لفقاهة العدول، لفقاهة المستقيمين مثلا المأمونين على الدين. فإذا الإنسان كان هو بطبيعة عنده هاي الحالة من التعصب والتشدد والحملة الشعواء على الآخرين والنقد اللاذع مثلا لهم، هو هذا يخلي الإنسان يصير عنده نوع من الاحتياط على أقل التقادير، ربما يحتاج أن يحمل على معامل حسنة ما كان في القوس منزع، ولكن هذا يخليه يحتاط، يعني ما يقدر يبني على عدالته بشكل سليم في تقييمه للحالات. على أي حال نرجع إلى صلب المطلب، فهو عندما عبر هذا التعبير الحق معه رحمة الله عليه المرزى القمي، نقول في غاية الوهن، لأن هذا كما قلنا يرجع إلى خلط بين مقام الاصطلاح ومقام الاستظهار. وقد عرف بين الأصوليين أن الإباحة كما تكون لعدم المصلحة والمفسدة في الفعل أو لتساويهما، تساوي المصلحة والمفسدة في الفعل نفسه، كذلك قد تكون مع المصلحة الملزمة أو المفسدة الملزمة، ولكن مع وجود مانع عن الإلزام بالفعل أو الترك. فهي مرة تصير من التكافؤ الاحتمالي، من التكافؤ الملاكي عفوا، إما فقدان المصلحة والمفسد، وإما تساويهم، هاي الحالة. وفي بعض الأحيان الإباحة ماذا تكون؟ هذا هو أهم مطلب بالبحث في بحث الإباحة المعنى العام، أرجو أنه بعد نهتم به جدا. الإباحة يكون منشأها هو أن هناك مقتضي للسعة، أو أن هناك مانع من التضييق والإلزام، إلزام بتضييق فيصير هناك مانع، صحيح لولا؟ في مثل هذه الحالة يوجد عندنا مقتضي راح يصير للترخيص. أما في الحالة السابقة ناشئة من التكافؤ بين ملاك الفعل وملاك الترك، يعني المصلحة والمفسدة، أو من تصفير الفعل من المصلحة والمفسدة، أصلا ما في لا مصلحة ولا مفسدة. النحو الثاني ايش راح يصير؟ راح يصير تصير الإباحة هي ناشئة من ملاك في التوسعة، صحيح؟ النحو الأول نعبر عنه الإباحة اللا اقتضائية، لأن ما فيها مقتضي للإلزام ولا للترك، لأن هي حقيقتها لا مقتضي. شنو يعني لا مقتضي؟ خلي يصير واضح، مو يعني إلا التصفير، يعني أنه لا يوجد مصلحة ولا مفسد. حتى التساوي والكسر والانكسار بين المصلحة والمفسدة وين يوصلنا؟ أيضا يوصلنا إلى أنه بالنتيجة ماكو مقتضي، صحيح لو لا؟ لأن هذا التساوي بينهما في درجة المصلحة والمفسدة، أيضا بعد ما تقدر تقول هذا الفعل فيه مقتضي كحصيلة نهائية ملاكية كحسن عقلي أنه فيه مقتضي للفعل أو فيه مقتضي للترك، لا ما فيه لا مقتضي للفعل ولا للترك. فهذا النحو بكلا شطريه نعبر عن الإباحة اللا اقتضائية، صحيح؟ النحو الثاني الذي يكون فيه منشأ الإباحة مو فقدان المقتضي الملزم بالفعل أو الترك، وأنه قد يكون به مقتضي ملزم، ولكن وجود المانع من ذلك، وجود المصلحة في ذلك، وجود منشأ في ذلك، يرجع إما مانع من التضييق وإما مقتضي للتوسعة. اثنيناتهم تقدر تصورها، تقدر تصور بها أمثلة بعض الأحيان حتى عقلائية. إنسان مثلا يريد يشجع أولاده على بر أجدادهما، أجدادهم جديهما مثلا، فإذا ألزمهم راح تكون أفعالهم البارة أفعال مجبرين عليها، وصدور الفعل اللي هو بطبيعته بر بنحو إجباري أصلا يخدش بأصل وضعه، فالإلزام أصلا فيه مفسدة، الإلزام فيه مفسدة، صحيح؟ بعض الأحيان الإنسان أيضا مع أولاده هو يجد أنه يحتاج أن يكون مطلق العنان، يحتاج أن يطلق لرغباته ميوله كذا اللهوية اللعبية، يحتاج أن يطلق لها العنان، مو لأن أكو مانع، لا لا، هو نفس إطلاق العنان هو هذا يجعل أكثر نضجا مثلا، أكثر استقرارا نفسيا. يعني مثلا من يجي واحد الذي يخطط لنظام تربوي، هو المدرسة شنو هدفها اللي هي مسؤولة مثل نظام أو جامعة نظام التربوي، شنو هدف هي؟ هدفها العلم، أصلا مصلحتها العلم، ملاكها الأساسي العلم، صحيح لو لا؟ هو يضع فرص استراحة في الوسط بين الحصص الدرسية، هذه الحصص الاستراحة إذا تمدد عليها المدرس التابع الإداروية يقول هذا خطأ خلاف الفلسفة التربوية. ليش؟ لأن هو هناك حاجة لأجل التطور القابليات العلمية، هو أن يكون هناك فسحة فيما بين كل حصة والحصة الأخرى، لأن هذا يريح هذا الشد العلمي ويجعله مؤهل أكثر لهذا الأمر. هذا ايش صار؟ صار هناك مصلحة في السعة، اكو مصلحة، اي مصلحة في السعة. مثلا انتم اذا بالكم انه ورد عندنا في النصوص انه العبد لابد ان يقسم وقته الى 3 ساعات او 4 ساعات، مثلا واحد تقول ساعة لربك، ساعة مثلا لرزقك، ساعة كذا، وساعة لنفسك تخلو بها للذتك كذا، موجود هذا. يعني مو أن تكون 24 ساعة دائما هو مشغول بهذا، مو الحالة الملائكية أنه لا يفترون عن التسبيح، هذا بشر، هذا مو ملك. البشر هم إلى قواعد وخلاص. الروايات هي نفسها تقول لولا هذه الساعة أنت ما راح تقدر على الساعات الأخرى. فش صار؟ صار عندنا مصلحة في هذه الساعة، يعني من شاء مصلحة، مو أنه أكو مانع من الإلزام، أكو مصلحة وغرض إيجابي في إطلاق العنان. صار واضح إن شاء الله؟ مثال الفرصة فيما بين الحصص الدرسية، مثال الأولاد مثلا، إنسان يطلق لهم العنان في بعض الأحيان، يكون عندهم يعبرون عن ماكو هاي الطاقة المخزونة عند الأولاد والصبيان وكذا، هم هذا هناك مصلحة فيها. وأيضا هو كل إنسان هو 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 صبا يبقى ملازم إله، بس عقله يكبر، ولا هي النوازع الصبا هي عادة تبقى ما راح هواية تزول، بس شنو تصير تحت السيطرة، صحيح؟ فهذا هو أيضا عنده حاجات، أيضا عنده مثلا ميولة اللهوية الكذائية، هذه أيضا إلها حصة في التنظيم، تنظيم الوقت الديني اللي مأخوذ من النصوص الشرعية. النتيجة ما هي؟ النتيجة يصير عندنا مصلحة واقتضاء المن لإطلاق العنان. هذا ربما في بعض الأحيان أصلا هو يصير مانع في مقام التزاحم فيما بين الملاكات الشارع، هو بعد أن يلاحظ القضية ويقيم درجاتها الملاكية يرجح الملاك السعة والتوسعة وإطلاق العنان على بعض الملاكات اللازمة. إيش راح يصير الإباحة هنا اقتضائية؟ وقلنا هذه الإباحة الاقتضائية يمكن أن يكون ملاكها هو وجود المفسدة في التضييق، ويمكن أن يكون ملاكها هو وجود المصلحة في التوسعة. واضح إن شاء الله؟ هذا الأمر هو الأمر الشائع، ومع الأسف من يبين؟ يبين وين عادة؟ مع الإباحة بالمعنى الذي ينصرف إلى الإباحة بالمعنى الأخص، يعني ما يحدد أنه هذا من شؤون الإباحة بالمعنى العام أو من شؤون الإباحة بالمعنى الأخص. حتى في بعض المتون الدرسية اللي هي تناولت هذا الموضوع أيضا ما مبين هذا المطلب، عادة ينصرف علما ينصرف إلى الإباحة بالمعنى الأخص، لأن عندما يقال إباحة الأصل وين ينصرف ذهننا؟ في مقام البحث العلمي والاصطلاحي، أن نستفيد ماذا؟ الإباحة بالمعنى الأخص. وهكذا الآن قلنا أن المصطلح يكون ظهور متبع متى؟ عندما يكون البحث علميا، بعد مو نحكم على الروايات، لكن البحث العلمي ينصرف ذهن الى المصطلح. ولكن اذا الانسان تامل ربما يجد ان هذا المطلب ليس تاما. ليش؟ لانه ربما الاباحه بالمعنى الاخص من يقدر نتصور بها ملاك الاباحه الاقتضائيه، يريد لتامل المطلب. خلونا إلى الغد تأملوا، هل يمكن تصوير الإباحة الاقتضائية بهذا المعنى الذي ذكرناه، يعني أن هناك مانع من الإلزام، أو أن هناك مقتضي للسعة، هل هذا يمكن تصويره في الإباحة بالمعنى الأخص أو لا؟ هذا شأن أن يكون حصريا في الإباحة بالمعنى العام. واضح إن شاء الله؟ هذا السؤال، ربما هي المسألة ما مبحوثة وتحتاج إلى تأمل وتدقيق، فلندقق فيها جميعا ربما نصل إلى شيء في ذلك. والحمد لله رب العالمين.